فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث عظيم وكل جملة منه تحتاج إلى وقت كثير من الكلام، لكنني أشير إشارات إلى كل جملة كما ذكرت في بداية الكلام. فأما الجملة الأولى فإنها تشتمل على أمرين. الأمر الأول هو أن الله جل وعلا نزه نفسه على الظلم مع أنه قادر عليه، والله يريد ظلما للعباد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم. وتنزيهه لنفسه عن الظلم صفة من صفات الكمال. الجملة الثانية أو الأمر الثاني هو أن الله حرم الظلم على العباد فيما بينهم، ولا فرق في ذلك بين الناس من جهة اختلاف أجناسهم أو اختلاف أنواعهم أو اختلاف أعيانهم أو اختلاف صفاتهم. واختلاف الصفات باب واسع جدا، العالم والجاهل والآمر والمأمور إلى غير ذلك من الصفات التي تضاف إلى الأشخاص، إلا صفات مكتسبة أو صفات أصلية في الشخص. المهم أن هذا التحريم شامل لجميع بني آدم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه شامل لجميع أنواع الظلم، شامل لجميع أنواع الظلم سواء كان الظلم في العقائد معنى أنك تظلم شخصا في عقيدته. وأبى لا تصل إلى 1% مما يكتسب به من العلم، لكنك قادر على الكلام، وأنت إما صاحب هوى أو أنك جاهل في وسائل التفقه في الدين، أو أنك جاهل في مقاصد الشريعة. وإذا كنت جاهلا في الوسائل فقط أو في المقاصد فقط أو فيهما معا، فكيف يتجرأ الإنسان على أن يظلم شخصا في دينه، يظلمه في عقيدته بالله، لأي ركن من أركان الإيمان، يظلمه في أركان ركن من أركان الإسلام، يظلمه في أي باب من أبواب العلم. وإذا نظرنا إلى هذه الجزئية وجدنا أنها منتشرة مع الأسف ومستساغة، منتشرة من جهة ومستساغة بمعنى أنها انتشرت من أناس كما ذكرت قبل قليل، يعني أنهم جهلة ومقبولة من ناس أشد منهم جهلا. والواجب على الإنسان أن يعرف نفسه، يعرف ما لها وما عليها، ولا يتكلم إلا في حدود علمه، ولا تقف ما ليس لك به علم. يظلم الإنسان في نفسه، يظلمه في عرضه، يظلمه في ماله، يظلمه في ماله، يظلمه في عقله. المقصود أن هذه الأمور هي مداخل الظلم، حتى أن الشخص قد يظلم نفسه، بمعنى أنه يضعها في غير مواضعها الشرعية. فإذا وضع نفسه في أي موضع من مواضع الشريعة، وكان هذا الوضع منه مخالفا للشريعة مع علمه بذلك، فلا شك أنه ظالم لنفسه، لأنه تسبب في إيقاعها فيما حرم الله وهي أمانة معه. الجملة الثانية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية هي هداية دلالة وإرشاد، وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه. وجعل الله العلماء ورثة الأنبياء، والعالم مسؤول عما يقول كما أن الرسول مسؤول عما يقول. ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين فما منكم من أحد عن حاجزين. ولما حرم الله الشرك قال بعده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمنتسب إلى العلم ينظر إلى الكلام الذي يقوله هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فإن كان صحيحا تكلم به وإن لم يكن صحيحا بين أن هذا الأمر بينه يبين أنه ليس بصحيح. وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله، ولهذا الشخص يصلي فرضا يصلي نفلا كل ركعة يقول فيها بمعنى فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. وهذا سؤال للهدايتين، سؤال لهداية الدلالة والإرشاد، وسؤال لهداية التوفيق والإلهام. والعبد في حاجة إلى هاتين إلى هذين القسمين من الهداية لا يستغني عن كل واحد منهما طرفة عين. ولهذا كان الشخص مأمور على تدبير الإنجاز بأن يتعلم ما فرض الله عليه على سبيل التعيين، لأن الشريعة بالنسبة لهذه الجزئية فرض عين وفرض كفاية. فرض العين مأمور للشخص بأن يتعلم ما أوجب الله عليه، أما فرض الكفاية فليس إليكم. الجملة الثالثة والرابعة، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هاتان الجملتان يبينان أن الله سبحانه وتعالى قادر، له يعني يتصف بصفة القدرة على وجه الكلام الذي يليق به، وأن العبد عاجز. فكما أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله، وهداية التوفيق والإلهام يعني غذاء روحي، فكذلك الغذاء الجسدي هو بيد الله جل وعلا. الغذاء الجسدي المآكل والمشارب والمساكن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعلى هذا الأساس الشخص يفعل الأسباب لطلب الرزق، ولكنه يتجنب جميع الأسباب المحرمة، يتجنب جميع الأسباب المحرمة ويأخذ بالأسباب المباحة. بعد هذا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجملة فيها بيان سعة رحمة الله، وفيها بيان كثرة الجنوب من بني آدم. وعلى هذا الأساس فكل شخص يحتاج إلى أن يراقب نفسه في أقواله وأفعاله، في شرعه، في بصره، في يده، في لسانه، في قدمه، في بطنه، في فرجه، يتنبه هل هذه الأمور مما يؤجر عليه، يعني الأمور التي يزاولها بهذه الأشياء هل هو مأجور عليها أم أنه آثم. فمن قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا قال ما شاء الله لشئت أشرك، فالأولى فيها غفران الذنوب والثانية فيها الشرك. فأنت يا عبد الله لا بد أن تتنبه إلى استعمال جوارحك، هل أنت تستعملها فيما يرضي الله أو فيما يرضي الله. وإذا حصل منك ارتكاب ذنب فما عليك إلا أن تستغفر الله جل وعلا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا أرحم بك من جميع الخلق، أرحم بك من أبيك ومن أمك، وأرحم بك من نفسك أيضا. فلا بد أن تتنبه لنفسك كل يوم، ترجع إلى ماضي يومك وتنظر ما ارتكبت من الذنوب، تستغفر الله وتتوب إليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه الاستغفار أكثر من 100 مرة. ويقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. الجملة التي بعدها يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فجميع ما يعمله بنو آدم من أول من أول يعني من آدم إلى أن تقوم الساعة ما يعملونه من أعمال حسنة هذه ليس لله فيها نفع ولا يعملونه، سيأتي بعد قليل، وما يعملونه من إجرام فإنه لا يضر لا يضر الله. ولهذا جاء بعد هذا قوله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. هذا رابع إلى كلمة لن تعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا هذا ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وبعد ذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. هذا رابع أنكم لن تبلغوا ضري. فلو أن جميع أهل الأرض كانوا فجار ما ضروا ما ضر الله، ولو أنهم كانوا أتقيا ما نفع الله لكن ضررهم على أنفسهم ونفعهم لأنفسهم. ثم بعد ذلك قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وعيشكم وجنكم قاموا بي سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المشهد إذا أعطيه النهر. هذا يدل على أنه جل وعلا هو النافع، والنافع على وجه الحقيقة. ثم بعد ذلك قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا دليل على أن جميع ما تعمله يا ابن آدم محصل عليك. وكل الله بك ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبان حسناتك وسيئاتك. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. وجعل الله الملك الذي على اليمين له سلطة على الملك الذي على اليسار، إذا علمت سيئة حسنة كتبها ملك الحسنات، وإذا علمت سيئة قال ملك الحسنات بملك السيئات انتظر لا تكتبها لعله يستغفر لعله يتوب. فإذا ما حصل منه استغفار ولا توبة قال له اكتبها. إذا جاء يوم القيامة ينشر لك هذا الكتاب ويقال لك اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى العبد أن يسعى بالتخفيف على نفسه ما دام في هذه الحياة، لأن كل شخص له مدة من الزمن يعيشها، وإذا انتهت هذه المدة فإنه ينتقل عن هذه الحياة. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما شئت. والرسول أشرف الخلق على الإطلاق، ويقول له: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت. نوح عليه السلام أخذ 950 سنة وهو يدعو قومه، ومع ذلك مات. فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، يقوله لآلهته: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. 450 سنة ولا نفعت. أخله الله أخل عزيز مقتدر. الإنسان لا بد أن يتنبه لنفسه. هذه كلمة مختصرة على هذه الجمل من هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله نبدأ في الأسئلة الآن. هذا يقول: ما توجيهكم لمن يقول في ورد الظروف الراهنة ما حدث من أعمال التشديرات أن هذا بسبب عدم نزول العلماء إلى ساحة الشباب؟ الشخص عندما يقدم على عمل، هذا الشخص في لحظة إقدامه يتصف بصفة، ولهذا كان الشخص كانت نفس الشخص لها ثلاث صفات: أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة. فنفس المؤمن هي المطمئنة، والأمارة بالسور تحمل الإنسان على ارتكاب ما حرم الله، واللوامة تأتي بعد ما يفعل بسبب طاعته من نفس الأمارة بالسور فتلومه. وإذا أقدم الإنسان على أمر محرم عمدا فلا شك أن هذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه. مثل الكفار الآن يتكلمون في الإرهاب ويقتلون المسلمين الأبرياء ويجعلون قتل المسلمين الأبرياء ليس من الإرهاب. فقصدي أنا أن الشخص عندما يقبل على أمر محرم قد يكون فاقدا للإيمان أو أنه ناقص الإيمان فيقدم بسبب هذا الضعف. هذا الإقدام الذي حصل منه تارة يكون سببا في عقوبته في الآخرة، لأن جاءت أدلة تدل على أن الشخص يفعل فعلا في الدنيا يكون سببا لدخوله الجنة، ويفعل فعلا يكون سببا في دخوله النار. فقد يكون هذا الشخص يرتكب هذه الجريمة تكون سببا لدخوله النار. ومن جهة ثالثة أن هذا الشخص لا يفكر في عواقب الأمور التي يفعلها، لأن كثيرا من الناس لا يبالون بالأسباب التي يتوصلون بها إلى ما يريدون، هل هي محرمة أو مباحة، ولا يفكرون في النتائج التي تترتب على عملهم هذا سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، أو أنها جامعة بين الحسنة والسيئة. يهمه أنه ينفذ فقط، يعني يفعل، لكن الوسائل فهي من لا يجب الآن الوسائل لا يفكرون فيها. ولهذا تجد أنه يقتل كل شخص في طريقه للتنفيذ، إذا اغتروا أحد في طريقه للتنفيذ يقتله في الطريق، فهو لا يفكر في الوسائل ولا يفكر في النتائج. لكن كما ذكرت قبل قليل وجاء في أهل الخير إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. أما بالنظر لتحليل العلماء أو تحليل المجتمع مسؤولية هذه الأمور فهذا غلط. الله جل وعلا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ومن قواعد الشريعة أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، والشباب لم يأتوا للعلماء ويمنعونهم، وإنما ارتبط بعضهم ببعض، وقد يكون بعضهم سيئا ولكن سوءه لا يطلع عليه أحد، لأن ما هو كامن في القلوب لا يعلمه إلا الله ثم الشخص الذي يكمل ذلك. ولهذا يقول بعض العلماء الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. فقد يتحدث معك أو قبل كل مثال مثال واحد، شخص كان يصلي بجماعته 15 سنة بدون وضوء، إمام في مسجد يصلي بجماعته 15 سنة بدون وضوء، هو ما يتحدث عن نفسه. فالإنسان بالنظر للأمور الكاملة لا يعلمها إلا الله، ثم هذا الشخص. فتحميل المجتمع أو تحميل الدولة أو تحميل العلماء هذا غلط، وإنما التحمل بالنسبة للمباشر وهو يعلم أن هذا الأمر محرم، ويقدم عليه وهو يعلم أنه محرم، لكن قرناء السوء هم الذين جروه إلى ارتكاب هذا السبب وصاروا يلحقون عليه. نعم، هذا يقول نحن طلبة للعلم، لنا أهالي وأقارب وأرحام ينتظرون منا التوجيه ونشر الوعي فيهم، ومع هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت كان ردة فعل، هذا كتابته فعل لها عند العوام، أنهم يخافون من كل من يظهر عليه سيم الصلاة، يقولون أصبحنا لا نميز المفسد من المصلح. لماذا يوجهنا فضيلتكم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفاء، وإذا صدق العبد مع الله جل وعلا، فقد جاء في الحديث في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، وحفظك لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي الأسباب، لكن ما هي النتيجة؟ يحفظك. إذا حفظت الله امتثلت ما أمرك به واجتنبت ما نهاك الله عنه حماك الله من كل سوء. وإذا كان الله معك فلن يضرك أحد، لكن يؤتى الإنسان من قبل نفسه وما أصابكم من مصيبة وبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه صادقا فيما بينه وبين الله، ويتجنب جميع مواضع الرياء. وإذا سلك هذا المسلك فلن يعترض عليه أحد، وإن اعترض عليه أحد فإن الله يحميه عنه. لكن المهم هو الصدق مع الله جل وعلا. هذا يقول لك يحكم على الرجل أنه مبتدع، وهل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع؟ أولا، أن المساحة التي تكون موردا للبدع هي هي مساحات التعبد، يعني ما كان فيه عبادة لله جل وعلا، يعني في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فقد جد كثير من الأمور ما كانت موجودة في الأصل. فهل يقال كل ما جد من أمور الدنيا هذا من البدع؟ مثل ما يقول بعض الناس ركوب السيارة بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سيارة. هذا هو المجال التي تكون فيه البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإحباط قد يكون في الأصول وقد يكون في الكيفيات وقد يكون في الأعداد إلى غير ذلك مما لا يكتسع المقام هذا له. لكن أنا أنصح السائب ومن يرغب التزود في هذا المجال وعليه بكتاب الاعتصام بالشاطبي رحمه الله، وهو أحسن كتاب كتب في بيان البدعة، يعني الفرق بين البدعة والسنة. هذا يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ هذه قاعدة الظاهرة من وضع الشباب، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهل تعم المسائل العقدية والفقهية فيعذر فيها المخالف مطلقا. هذه دعوة كانت متأسسة من زمن طويل، لكنها ما وصلت إلينا إلا في وقت متأخر. أما هي يعني ولادتها كانت قديمة، هذه الفكرة كانت ولادتها قديمة، لكن لا وصلتنا إلا في وقت متأخر. والذين وضعوا هذه القاعدة، الذين وضعوا هذه القاعدة يريدون الاجتماع مع اليهود والنصارى والمجوس، يعني جميع أهل الأرض يتفقون على الشيء الذي يعني يتفقون الآن على هذا الكلام، لكن يهودي يبقى على يهوديته، نصراني يبقى على نصرانيته، مجوسي يبقى على مجوسيته، مسلم يبقى على إسلامه. ومعنى هذا إلغاء فكرة الدعوة وإلغاء فكرة الحسنة وإلغاء فكرة الجهاد في سبيل الله، يعني إلغاء هذه الأمور، يعني نتعايش مثل البهائم تماما، نتعايش من أجل الأكل والشرب واللبس والسكنة والمصالح الدنيوية، هذا أمر لا يجوز. هذا يقول قرأت في كتاب ذكر فيه صاحبه أن أنواع التوحيد أربعة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والحاكمية. هذا فهل نطق بهذا النوع الرابع أحدا من علماء السنة؟ أنا لا أعلم أن أحدا يعتمد على قوله أنه أتى بهذا القسم. لكن نرجع إلى توحيد الألوهية، يندرج فيه جميع ما يفعله العباد من أنه حق الله على العباد، فهذا فيه حق الله على العباد. يأتي إلى توحيد الربوبية، الربوبية تجدون أنها في تصرف الله في هذا الكون، وجاءت آيات كثيرة في القرآن تدل على وصف الله بالحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإدخال فالإتيان به على أنه قسم مستقل هذا ليس بصحيح. ونأتي أيضا في توحيد الأسماء والصفات، وحقيقة هذا القسم هو وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يثبت العبد ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به. ونأتي إلى الحكم، نجد أن الحكم هذا يعني القسم الذي يريدون له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات، وله علاقة بتوحيد الربوبية، وله علاقة بتوحيد الألوهية. فكيف يقال إن هذا قسم من أقسام التوحيد؟ هذا ضعيف في الكتاب العظيم والشيخ والله. يقول نسمع مقالات مفادها أن حركة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير ومن بثق عنها من حركات إلى آخره، الحقيقة أن الانقسامات الموجودة ليس لها أصلا في الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الفرق، فرق اليهود والنصارى، وبين أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصبحت فرقة واحدة، فلماذا تتعدد الفرق؟ هل الدين منقسم أم أن الله واحد والكتاب واحد والدين واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد؟ لكن الذين يؤسسون هذه الجماعات لهم أهداف كثيرة، وأنا أذكر لكم هدفين من الأهداف. الهدف الأول أن الشخص يشبع رغبته الجنسية من بنات أتباعه، وقد رأيت رجلا منذ 41 سنة جاء إلى هذه البلاد مؤسس دعوة في بلد ما، ومظهره مظهر ممتاز من الناحية الدينية، ومتزوج 55 امرأة من بنات أتباعه. فلما وصف قيل له ما يا فلان ما يجوز هذا العمل؟ قال 4 زوجات والباقيات هدايا من أولياء أمورهن. فهذا رئيس دعوة في بلد ما من بلدان العالم. الثاني من الناحية المالية، سألني سائل منذ فترة قال إن شيخ الطريقة عندنا لا يصلح لنا بالحج إلا إذا أعطاه الوافد خمس ماله، يعني ما يعطيك تصريح تحج إلا إذا أعطيته خمس المال. قلت له طيب هذا إذا أردتم الحج، لكن إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له ذبيحة، وكل شخص يقدم ذبيحة لشيخه قبل دخوله بيته. وفيه أغراض أخرى، في أغراض إفساد وفيه أغراض سياسية وليست سياسية شرعية، ولكنها سياسية الله أعلم بقصد أهلها منها، لكنها لا تهدف إلى تعليم الناس ما ينفعهم وتجريبهم ما يضرها. ولا فرق في ذلك بين جماعة وجماعة، لأن كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن الله واحد والدين واحد والقرآن واحد والرسول واحد، فتكون الأمة واحدة ولا يحصل اختلاف في ذلك. والآن في بعض الجهات تجد أن كل جماعة تشتغل في الجماعة الأخرى تعيبها، يعني يشتغل بعضهم في عيب بعض بدلا من أن يشتغلوا في بناء أنفسهم وفي بناء المجتمع الذي يعيشون فيه بناء دينيا، لا يشتغل بعضهم ببعض إلى درجة أن يحصل في بعض المواقع المواردة، وليس هذا من الدين. وهذا يقول سؤالا، هناك من طلاب العلم من يزعم أنه على منهج أئمة الدعوة ويقرأ رسائلهم ومؤلفاتهم لا يفهمها فهما خاطئا لأن الخاطئ هو الآثم، هو الذي يتعمد صرف الدليل عن دلالته ويتعمد صرف الكلام عن معنى، يتعمد من حيث الاستدلال والواقع، ويبني على ذلك أحكاما وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الذين يفقهون كلام الأئمة إلى آخره. ويا أخي، أنا كنت في بلد ما وكان معي شخص، يعني ركبت أنا وياه في السيارة من أجل إلقاء محاضرة في مسجد في بلد ما لكن داخل المملكة، فقال أنا يشكل علي ثلاث مسائل من الفقه. نظرت إليه وأنا كل شاب، قلت أنت مشكل عليك ثلاث مسائل من الفقه؟ قال نعم. قلت طيب أنت إيش دراستك؟ قال أنا أحمل الكفاءة. فيحمل الكفاءة وما أشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه. فتجد في شباب لا يعرفون العلم ولا يعرفون أنفسهم ولا يعرفون أهل العلم، فهم جهلة من هذه الوجوه الثلاثة، لا يعرف نفسه ولا يعرف أهل العلم ولا يعرف العلم، فيكون جاهلا في وسائل العلم وجاهلا في مقاصده. وبناء على ذلك الأحكام التي يصدرها على ما بين الوسائل والمقاصد لا شك أنها أحكام غير صحيحة، فيحتاج هذا كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وكما جاء في آخر سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كما جاء في آخر سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيتعلم الإنسان قبل أن يتكلم. فيها أسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة فيه تتعلق في وصف أئمة الدعوة بأنواع من الأوصاف التي لا يروى الواصف هو لأن يوصف بها، ولا أدري ما هي المبررات التي تجعل الشخص يلحق هؤلاء في قبورهم ويعيبهم وهو لم يقدم للإسلام شيئا. هو لم يقدم للإسلام شيئا ولا ولكنه يشتغل في عيوب الأموات والأحياء. ولو سألته كيف تتوضأ لما أعرف، أو كيف تصلي، كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرف، لكن عنده جرأة وعنده جهل وعنده عدم ورع، عدم مراقبة لله جل وعلا. يكفي هذا عن الأسئلة كلها، أما مقاصدهم سيئة. نعم. إيه كلها كلها وهذا يقول: اتهم احد مقدم البرامج المشهوره في احدى القنوات بان مؤلفي كتب الدعوه يقدمون نصوص علماء الدعوه على نصوص القران، فما تعليقكم على هذه الفريه؟ هذا الذي يتهمهم هذا كما ذكرت قبل قليل، هذا يحتاج إلى أن يعرف نفسه وإلى أن يعرف أهل العلم، يعرف علماء الدعوة. علماء الدعوة رحم الله هذه البلاد فيهم، فأنقذوا من شاء الله إنقاذه من الناس من الشرك ونفعوهم، وهذه الدولة جزاها الله خيرا ساندت هذه الدعوة، وفيه نشر للدعوة من جهة، وفيه حماية لها من جهة أخرى، ولكن النفوس المريضة لا تنتج إلا ما يخالف الشرع. نعم. يقول: ما رأيك في من يقول إن عقيدة الشيخ توافق عقيدة السلفي في الجملة؟ هذا السائل لا يعرف الفرق بين الجملة والتفصيل. عقيدة الشيخ رحمه الله عقيدة الشيخ رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن هو كغيره من البشر قد يقع منه خطأ في يعني في مسألة اجتهادية، لكن منهجه هو منهج الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يقول: نرى بعض المنتسبين للدعوة يربون الشباب على التقليل من شأن العلماء وتهوين أمر الارتباط بهم والرجوع إليهم، فما نصيحتكم لهؤلاء وللشباب أيضا؟ أما بالنظر للذين يصدر منهم ما يسمونه بالنص فلا شك أن هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وليس الغش خاصا بأمور الدنيا، وكما أنه واقع في أمور الدنيا فكذلك يكون واقع في أمور الدين. فأنت تنصح شخصا تطلب منه أن يتجنب شخصا لأن الشخص الذي تريد أن يتجنب مستقيم، وتريد أن تستعمل هذا الشخص الذي تنصحه تريد أن تستغله بطريق الانحراف، لأن البلاد هذه ما كان يعرف فيها الانقسام، ولا كان فيها إلا دعوة واحدة. لكن لما دخلت هذه البلاد من الخارج كل شخص جاء وهو منتسب إلى جماعة في بلد ما أسس يعني طريقة وصار هو الذي يرأسها وتشعبت حتى أنها توجد في المدارس الابتدائية. وبأما بالنظر للجانب الثاني وهم الشباب، فأنا أنصحهم بأنهم لا يستجيبون لهؤلاء، وإذا أشكل عليهم شيء فإنهم يسألون أهل الذكر. وبذكر لكم مثال غريب من ناحية التشكيك في العلماء. سألني سائل بالحرم عمره يمكن 12 سنة، قال: ما تقول في الشيخ فلان؟ التفت إليه ولا عمره يمكن 12 سنة، كيف ما الذي حملك على هذا السؤال؟ الشخص هذا مرسل من أجل أنه يسأل حتى يزرع في ذهنه الشك في العالم الفلاني. فتجدون التشكيك في العلماء مزروع يزرع في نفوس الشباب من الخارج، ما هو من الداخل، لا، يزرع في نفوس الشباب من الخارج حتى يحصل خلخلة بين الشباب وبين أهل العلم. ولا شك أن هذا مقصد سيء. وهذا يقول: ما حكم تغيير النية في صيام الفرض وذلك أثناء النهار للعطش والتعب، فنويت الفطرة وبعد ذلك واصلت الصيام؟ النية عندما تحصل سواء حصلت في الصلاة أو في الصيام، فبمجرد ما يحصل عند الإنسان من النية لقطع الصيام أو لقطع الصلاة فإن الصيام ينقطع والصلاة تنقطع، ويستأنف الصيام يستأنف بدل اليوم والصلاة يستأنفها من أولها. يقول: هل يوجد كتاب في أصول الفقه خال من المباحث الكلامية ويا أخي كتب أصول الفقه لا تحصى كثرة في المذاهب الأربعة، وفي مؤلفات حديثة جديدة، لكن احنا بإمكانك أنك تشوف لك واحد من الذين يدرسون الأصول وتستشيره من أجل أنك تسير في يعني تتدرج في الأصول، لأن الأصول لها تقريبا ثلاث درجات، يعني أصول فقه ابتدائية ومتوسطة وأصول فقه عالية، فأنت تحتاج إلى أنك تعرف يعني تتعلم أصول الفقه ابتداء ثم تنتقل إلى المتوسط ثم تنتقل إلى الدرجة العالية. نعم، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام، ما الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة التخصيص بذكر الصفة ونحوها والذي يدل على مفهوم المخالف؟ الواقع أن تركيب السؤال غلط، تركيب السؤال غلط، لأن العلاقة بين العام بين يعني كلمة عام وكلمة خاص في علاقة من ناحية الأثر الذي نتركه الخاص، وفيه جانب آخر من ناحية أنه قد يأتي عام وضعا ولكنه خاص عينا استعمالا، يأتي لفظا عاما وضعا يعني بوضع لغة، ولكن في حال الاستعمال يستعمل خاصا عينا، مثل الذين قال لهم الناس والقائل واحد، والقائل واحد وهو محي بن مسعود، استعمل لفظ جميع الناس لفرد. النظر النظر للخاص إذا كان منفردا والعام منفرد، فتارة يذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فتجد أن الخاص الثانية متفق مع الأول مع العموم في الحكم، ولكنه مشتمل على صفة زائدة عن الأول لبيان الأهمية. أما بالنظر للخاص الذي يختلف حكمه عن العام، خاص الذي يختلف حكمه عن العام، فتجد أن العام إذا كان في القرآن أو كان في السنة، فالله حينما تكلم فيه في القرآن أراد أن يتناول هذا اللفظ العام أفرادا ليس المخصص المشتمل على أفراد هي متفقة مع العام من جهة الأفراد، لكنها لكن الدليل الخاص دل على أن المتكلم لم يتكلم بالعام إلا في حدود ما أراده استعمالا، وهذه الأفراد التي دل عليها الخاص لم يقصدها في الاستعمال وإن كان دخولها خالقا نوعا، لكنها لم تدخل في الاستعمال. ولهذا مخصصات العموم كلها سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة لا ترفع حكما واقعا، وإنما تدل على منع دخول أفراد يظن دخولها وضعا، ولكن المخصص بين أنها لم تدخل من حيث الاستعمال. وذكر بذكر السنة هذا ما يبنى ذكر قياغة للسؤال ما يبنى. هذا يقول ابي معنى حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. الشخص عندما يسب الزمان الليل أو النهار أو الشهر أو الأسبوع أو السنة، من الذي وضع الليل والنهار؟ من الذي جعل الليل والنهار في الفتن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا؟ والظرف والجمال ظرف، وما يقع فيه من الأمور، هذه الأمور التي تقع هي أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا. وترتيب المسببات على أسبابها راجع إلى الله جل وعلا، ففيه أسباب تقع من الله جل وعلا، وفيه أسباب أمر المكلفين بفعلها، أمرهم بفعلها، لكن ترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله. فتجدون أسبابا كونية وأسبابا شرعية وأسبابا عادية، لكن ترتيب مسبباتها عليها هذا يرجع إلى الله. فمسببات شرعية صلاتك وصومك وزكاتك وحجك إلى آخره، كل هذه أسباب، لكن أن تعلم أن الله قبل منك هذا العمل لا تدري. المطر ينزل لكن قد لا تنبت الأرض، لأن إنبات الأرض مسبب ونزول المطر سبب، فيحصل السبب ولا يحصل المسبب. فإن شاء الله وقع المسبب، وإن لم يشأ لم يقع. الأسباب العادية، لأن أنت تسافر إلى مكة لكن لا تدري هل تصل أو لا تصل، تبذر الحبة في الأرض لا تدري هل ينبت أو لا ينبت. الأسباب الشرعية والأسباب الكونية والأسباب العادية ترتيب مسبباتها عليها راجع إلى الله جل وعلا. ولهذا عندما يحصل اللعن هذا يرجع إلى المسبب وهو الله، وإلى مرتب المسببات على أسبابها. لكن هذا يسأل عن مسائل كلها زرع شبه. يقول في ناس يقولون أين الله، والجارية أمية لا تقرأ ولا تكتب. لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، رفعت يدها إلى السماء. والله جل وعلا كما جاءت أدلة كثيرة تدل على أنه مستوى على عرشه. فهذا مما ذكرت لكم قبل قليل، ان البلاد هذه مغزوة بزرع ما يشككها في دينها وفي دعوتها وفي علمائها. كل كلام هذا مستورد. وهذا يقول
نريد أن تفصل لنا مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي في أصول الفقه، وهي مسألة من النهي ليقتضي فساد المنهي عنه. أريد منك يا فضيلة شيخنا حفظك الله وأحسن إليك، أريد عرض المسألة بالتفصيل.
المقام لا يتسع الإجابة على هذا السؤال، لكنني أختصر الإجابة وأدل السائل على كتاب خدمه في الموضوع. أما الكتاب فهو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وأما بالنظر إلى الكلام عن المختصر، فموارد النهي في الشريعة يرد النهي إلى شيء باعتبار ذاته، ويرد إليه باعتبار تخلف جزء من أجزائه، ويرد إليه باعتبار تخلف صفة من صفاته. والصفة قد تكون لازمة، ويعني يخرج هنا في أنها لازمة أو غير لازمة. وفيه قسم رابع يرد النهي إلى المحل باعتبار أمر خارج عنه. هذه هي موارد النهي في الشريعة. فأما ما ورد باعتبار ذاته فلا شك أنه يقتضي الفساد، وما ورد إليه باعتبار تخلف جزء من أجزاء، مثل لا ثلاثة إلا بذات وعد الكتاب، لا ثلاثة لمن لم يقرأ بذات وعد الكتاب، وكثير من هذا النوع، يعني إذا تخلف ركن أو شرط أو واجب من الواجبات عندا. أما ما تخلف باعتبار صفة من صفاته، مثل الإنسان إذا غصب أرضا وصلى فيها، فهل تصح صلاته أو لا؟ فهذه المسألة مختلف فيها. والوصف المجاور هي مثل ما إذا صلى الإنسان وهو حامل لنجاسة، حامل ما هي في ثيابه، لا حاملها، فهذا يسمونه وصف مجاور. فهذا هل مثلا تصح الصلاة ولا ما تصح؟ فالمقصود ان الشخص يرجع الى الكتاب، لان المقام ما يتسع للتفصيل. يقول ما توجيهكم لمن يقول ان العلماء يشوهون العلمانية،
تشربوا
العلمانية دون ايش؟ دون علمهم، وذلك من خلال قولهم لا تتكلموا في السياسة. العلمانية من المبادئ المستوردة التي يراد منها نقل الناس عن دينهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما في شيء إلا وله حكم في شريعة الله. ولهذا تقسيم الدين، تقسيم المبادئ إلى مبادئ شرعية وإلى مبادئ علمانية، والعلمانية هذه يعني تجتاح مساحة واسعة من معاملات الناس، يعني فصل الدين عن الدولة، يعني جعل الدين في المساجد بعد إلى سبعه، جعل الدين في المساجد فقط، أن غير هذا ما يدخلون فيه. يعني هي في الواقع هي عبارة، يعني تسميتها الصحيحة أنها إباحية، يعني لا تفرق بين حلال وحرام.
كنا في مجلس، وكان شخص في المجلس يطعن في أناس، فنصحته وقال: أنت تحاعش. على كل حال، أنا ذكرت في بداية الكلام في الأول تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه، ولا يجوز له أن يظلم غيره، وليعلم أنه يملي بلسانه على الملائكة، وأن الملائكة يكتبون، وأن الله سيسأله يوم القيامة عن هذا القول.
في من يقول للشباب الصغار: لا تحضروا عند كبار العلماء لأنكم لن تفهموا ما يقولون،
هذا من التفرقة.
كل أسئلتكم ما شاء الله كلها زرع إفساد. لأن في الحقيقة ما لي حاجة إلى هالأمور، كل الناس يتعلموا الأمر دينهم ولا يحتاج إلى الدخول في هالأمور هذه.
ما رأيك في من إذا نصحته وقلت له عليكم بالعلم بالتوحيد والسنة استنكر وقال يا أخي الأمة في ذل وكذا وكذا وأنت تقول عليك بالتوحيد؟
يا أخي إذا فقدت التوحيد ما الذي بقي عندك؟ إذا فقدت التوحيد فقدت دنياك وآخرتك.
هذا يسأل يقول الذي تعلمنا عن حال المدعو حسن المالكي من ناحية العقيدة والمنهج، هذا في الحقيقة يعني كتاباته ما كانت طيبة ولا كان يوفق فيها، والدولة جزاها الله خيرا عملت معه ما يستحب. كيف أرد حقوقا لبعض الناس أموالا مسروقة وأنا منحرج من الوقت إليهم وإعطائهم مع العلم أنني لا أحصي عددها، أحصي عددها وأدخلها عليهم ولا بشكل هدايا. هدايا نقدا، ما هي بهدايا تروح تشتري بها أشياء أخرى، لا، لأنك لا تملك هذا. وهذا يقول هل الرد على أهل البدع يؤجر عليه الإنسان؟ نعم، ليس من الغيبة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والمبتدعة من المجاهرين. إذا اختلف الوالدان تقريبا في جميع الأمور فمن أحق بالطاعة؟ يا أخي أصلح بينهما وتنتهي المشكلة.
أنا بعمل يتكون من مجموعة موظفين يبلغ عددهم تقريبا 400 موظف، ورئيسنا في العمل أمر أن تقام صلاة الظهر الواحدة والربع وعلل ذلك بمصلحة العمل. على كل حالهم إذا كانوا جماعة إن صلوا في أول الوقت أو في وسطه الأمر في هذا سهل. قرأت في مجلة الجسور يقول المقال إن أنا أقول عليهم ما شاء الله يعني حتى الأموات ما سلموا منهم. لقد ابتلاني الله ببعض المعاصي كشرب الدخان وغيره، وحاولت كذا مرة أن أتخلص منها لكن أعود مرة أخرى، وفي آخر مرة وضعت يدي على المصحف وأقسمت أن لا أعود إليها وتوقفت فترة ثم عدت. أن تكفر عن يمينك، لكن في طريقة لترك الدخان اللي الإنسان اللي ابتلاه الله منه يأخذ يعني قليل من الدخان ويغليه في إناء في بريد ويتركه يبرد، ثم بعد ذلك يشرب من كوبين أو ثلاثة، بعد هذه المرة لا يشربه أبدا. وهذا يسأل يقول هو في فتوى للشيخ ابن باز تجيز الفتوى تجيز القنوت وقت النوازل، هذا ما استفيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الأسئلة اللي أنا ذكرت لكم قبل قليل. هل صحيح أن منهج الدعوة لا يصلح أن يكون فكرا لدولة عزيزة؟ طيب لماذا منهج الدعوة صار مصدرا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرون المفضلة؟ عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر أتباع التابعين، لماذا لا يصلح الآن؟ لكن سبحان الله سلاما كثيرا وفقها قليلا.
صليت مع إمام وأنا مسبوق ثم صلى خلفي أناس فما حكم ذلك؟ يعني إذا قمت تقضي وجاء أشخاص يصلون يقتدون بك كإمام ما في مانع. اعتمرت وأنا صغير ولم أحرم من الميقات فما حكم ذلك؟ إذا كنت طفت وسعيت بدون نية دون نية عمره فالطواف عبادة، أما السعي فلا تؤجر عليه. وأما إذا كنت أحرمت بعد الميقات فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. وإذا ما تستطيع تصوم 10 أيام. هناك بعض من الله عز وجل عليه بالاستقامة فنجده لا يأخذ أكثر من شهر أو شهرين. ونراه يتكلم في المساجد ويلقي المواعظ والكلمات، كما أن هناك بعض الأطفال ممن لم يبلغوا الحلم يفعلون الشيء ذاته، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ الشخص عندما يريد أن يتكلم يتكلم بما يعلمه من العلم فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وهذا يقول الله وربكم يا شيخ على الذين يقولون نأخذ من القرآن والسنة، أما أقوال العلماء فلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن هذا الفقه متى يحصل؟ القرآن موجود والسنة موجودة، ولكن فهم مراد الله من كتاب الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته هذا يحتاج إلى أن إلى كون الشخص يلم بعلوم كثيرة من أجل أن يصل إليه. لكن الشخص اللي يقول هذا الكلام هذا مثل واحد ولد عمره 15 سنة يتكلمون ومجالسون في حديث يقول هذا الحديث لم يصح عندي، يعني ما صح عنده عمره 15 سنة. فالتفقه في الدين يحتاج إلى مجموعة، أنا أذكر لكم أشياء مختصرة لأن الزيادة عليه واسعة جدا، لكن أن الشخص يحتاج إلى معرفة الوسائل اللغوية والوسائل النحوية والوسائل البلاغية، فيحتاج إلى معرفة فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلوم البلاغة الثلاثة البيان والمعاني والبديع وإلى علم النحو، ويحتاج إلى معرفة السنة لأن السنة مبينة للقرآن، ويحتاج إلى معرفة علوم القرآن، ويحتاج إلى معرفة علوم السنة، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ويحتاج إلى علم التاريخ من أجل ما ذكر الله جل وعلا من القصص. فالشخص قد يطلب العلم 40 سنة 50 سنة ويكون في حالة لا يستطيع أن يتكلم فيها في كل مسألة تعرض عليه، لكن الناس عندهم جرأة، كثيرا من الشباب عندهم جرأة، ولهذا يقول بعضهم الصحابة رجال ونحن رجال، فيضع نفسه موضع أبي بكر موضع عمر موضع علي موضع الفقهاء السبعة، فهذا غلط، لا بد أن يتعلم. أما قام الإنسان يبي ياخذ الفقه من القرآن والسنة وهو جاهل في وسائله هذا لا يجوز له. خرج علينا أحد الأشخاص في أحد القنوات الفضائية وقال إن ابن تيمية هو كافر، وسبب تكفيره له أن الشيخ ابن تيمية ذكر أن الله ينزل للسماء الدنيا. ابن تيمية ما قال هالكلام، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن الله سبحانه وتعالى أراد لشيخ الإسلام ثوابا عظيما بسبب من يتناوله بسوء وبخاصة في وقتنا هذا.
ولهذا أنا تكلمت في بداية الكلام أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، وهذا من الظلم. الكلام في أئمة الدعوة والكلام في شيخ الإسلام والكلام في أهل العلم كل هذا من الظلم، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. كثيرا ما أسافر أنا وزوجتي وحدنا ونريد أن نصلي جماعة، فأين تقف مني؟ تقف منك خلفك، فليها تجلس على اليمين؟ لا ما أسفر. فاسأل من أرسل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة مثل المبتدعة سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، أو يؤسس بدعة يؤسس أمر مخالف للشرع، مثل ما حصل من أحد ابني آدم لما قتل أخاه، فعليه فالقاتل عليه إثم إثم قتله لأخيه وإثم كل قتيل يقتل عمدا إلى يوم القيامة. هذا يسأل يقول كثرة الأشرطة التي فيها قفص من الواقع والله أعلم بصحتها. يا أخي اشتغل في القرآن، اشتغل في غيب القرآن، في تلاوة القرآن، اشتغل في السنة، اشتغل في العلم، اترك هذه الأشرطة. يقول تنعم هذه البلاد ولله الحمد بنخبة من كبار العلماء، لكن للأسف هذا يعني أجبنا عليه قبل قليل، وهذا من أعظم أسباب الاختلاف بين أهل الإسلام اختلافهم في فهم النصوص، وكل يدعي. أنا كما ذكرت قبل قليل لا بد أن يستعد الشخص استعداد تام، بمعنى أنه يوفر جميع الوسائل التي تجعله صالحا لفهم الأدلة، وإلا يجتنب هذا. فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه. هذا يقول لم يعد خافيا على كل متابع للمناهج الدعوية في العقد الماضي أن ما نلمسه اليوم من ظاهرة التكفير كان نتاجا للمنهج التهييجي للشباب الذي كان يمارسه بعض المنتسبين للدعوة. هذا كلام ما هو صحيح. الشخص الذي يصدر أحكام التكفير الآن تجد عمره 20 سنة 15 سنة، فهو جاهل بما عليه علماء الدعوة، وجاهل في نفسه، وجاهل في العلم، يعني عنده 3 مصادر من جهل: جهله بنفسه، وجهله للعلم، وجهله بالماضي، لكن عنده جرأة وعنده عدم خوف من الله، وإلا فإنه سيحاسب على قوله. وهذا يسأل هل يجوز للحائض أو للجنب أن يدعو الله؟ نعم يدعو الله، لكن إنه ما يقرأ شيئا من القرآن. بعض المسلمين الذين يعيشون في الغرب يريدون أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، ولكن لا يوجد إيش مكان. وهل تنصح هؤلاء بالهجرة إليه؟ يا أخي الإنسان إذا أراد أن يهاجر إلى بلد أفضل من البلد التي هو فيها، بمعنى أنه يستطيع أن يطبق الإسلام في نفسه، ويستطيع أيضا أن يدعو إلى الإسلام، ولا تعارضه جهة التنفيذ التي في البلد التي يريد أن يهاجر إليها، فلا شك أن هذا فيه مصلحة الله. وهذا يقول أن واحد يخلي طلاب يجون يدرسون عنده في البيت، وإيش رأيك هل هذا بدعة؟ وهذا يسأل عن وقت الرمي يوم 16. الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر اليوم 13 إلى زوال الشمس، فلما زالت الشمس رمى. هذا هو أصل العزيمة. أما باب الرخص فليس هذا محل الكلام فيه، لأنه انتظر زوال الشمس في اليوم 11 و12 و13 وقال خذوا عني مناسككم. هذا من الجهل.
يقول تحديد سن الهدي وشروطه، مش الأصل فيها، يعني الأصل فيها وفي الأضحية، مثل الإنسان اللي ينقلون عنه أنه ضحى بدجاجة وقال إنها تكفي لأن المقصود إراقة الدم. فهذا السؤال من جهة هذا جسمه، الرسول هدى وضحى، والله سبحانه وتعالى قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا السؤال يدل على جهلي وضعفي.
هذا يقول الواحد إلى منه يدخل من منى للشغل في مكة في أيام منها مثل صلى في الحرم، هل يقصر ولا ما يقصر؟ لا، وتم، إلا إذا كان في حكم المسافر. إذا كان في حكم المسافر يعني أن إقامته 4 أيام فما دون، أما إذا كان في حكم المقيم فلا، إذا كان في إقامته أكثر من 4 أيام. ما هي نصيحتكم للشباب من طلاب العلم الذين يتكلمون في بعض العلماء؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل، قلت لكم إن الكلام في العلماء لا يجوز، وأن هذا من الظلم. وهذا يقول يكثر في هذه الآونة الكلام على العلماء في هذه البلاد لأنهم لا يخرجون الفتاوى في النوازل وأمور المسلمين المهمة في وقتها، وكذلك عدم التعامل مع قضايا. يا أخي الظاهر أنك أنت تعيش في سبات عميق لا تدري ماذا يجري، ولو كنت تدري ماذا يجري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل عرض الأسئلة على فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عيال حفظه الله تعالى ونفع بعلم الإسلام والمسلمين. السائل أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذه الآية فيها بيان تيسير الله جل وعلا القرآن للناس. ومن وجوه التيسير تيسير حفظه، ومن وجوه التيسير تيسير فهمه، لأن القرآن 4 أقسام. قسم تعرفه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بالجهل به، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم ولا غير ذلك. وقسم استأثر الله بعلمه وهو المتشابه الحقيقي، وقسم يعلمه العلماء وهو المتشابه الإضافي في القرآن. فكون الله جل وعلا يسر للناس فهم مفرداته وكذلك فهم أحكامه، واستأثر بما يخصه جل وعلا، فهذا من وجوه التفسير. فتيسير تعلمه وتيسير حفظه وتيسير فهمه وذلك. وبعض الناس ييسر الله له العمل به. أما في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم
أن الله جل وعلا حداه بأمور كثيرة، ولهذا كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، ويقول شيبتي هود وأخواتها، ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى السعودات تجارون ولما تنزلتم بالنساء على الفرش. وفي سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله حمله هذه الرسالة ولكنها عبء ثقيل من ناحية العمل بها ومن ناحية الدعوة إليها. نعم، فما في تعارض بين الآيتين. فهذا يسأل عن الجمعيات التعاونية، وهل هي الجمعيات التي توجد الآن مثلا 10 أفراد كل شخص يضع 1000 ويأخذها واحد منهم حتى يستكملوا، هذا من القرن الذي جر نفعا فلا يجوز. يقرأ بس الأسئلة تصير لا يصير فيها أسئلة مهمة مناسبة. نعم،
ما رأيكم في قول هذا القول الذي قال به أحد طلبة العلم والذي أراه أن على طالب العلم أن يفسر القرآن بنفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى كتب التفسير، أفتونا مأجورين.
من المعلوم أن من قال في القرآن برأيه أو بلا لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأنا ذكرت لكم قبل الصلاة أن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن فهو في حاجة إلى أن يتعلم علوما كثيرة قبل الدخول في فهم القرآن. أما شخص ينصب نفسه لفهم القرآن وهو جاهل في وسائله وجاهل في الشريف مقاصده، هذا لا يجوز له أن يتكلم في القرآن، وهذا لا يعرف القرآن ولا يعرف قدر نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم.
يقول يعني لحظة، لأن القرآن يفسر بالقرآن، وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. الثاني تفسير القرآن بالسنة، وهذا من أحسن الكتب التي يرجع إليها طالب العلم تفسير ابن كثير. والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا أحسن من جمع تفسيرهم ابن جرير رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن في وسائل يحتاج إليها كما ذكرت، يعني علوم اللغة، علم البلاغة، علم النحو، علم التفريغ، وعلم الاشتقاق، وكذلك يحتاج إلى علم القراءات، ويحتاج إلى معرفة رسم القرآن، ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، وإلى أسباب النزول، ويحتاج أيضا إلى معرفة التاريخ. كل هذه الأمور يتعلمها أولا ثم بعد ذلك يدخل في تفسير القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: ويستحب إعادة صلاة صليت على وجه مكروه مع بقاء الوقت، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب الوقت الذي جاءت فيه الأدلة من ناحية الصلاة فيها أوقات محدودة، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها محدودة، والظهر كلها محدودة، وفي أوقات تعارضت فيها الأدلة مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وجاء الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان إذا كان عليه صلاة نسيها أو مثلا نام عنها أو صلاة حصل فيها خلل فيما سبق ولم يتمكن من فعلها إلا في الوقت المكروه فإنه يفعلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قائل يقول كنا ننصح الشباب بالالتفاف حول علمائهم والآن نستغفر الله من هذه المقالة ونقول للعلماء التفوا حول الشباب، فما رأيكم حفظكم الله في هذه المقولة؟
على كل حال التعاون بين المتعلم وبين المعلم أمر مطلوب، كل واحد منهما عليه مسؤولية تخصه. المتعلم من حقه أن يسأل، لكن العالم ما هو رايح يدور على البيوت كل بيت يطرقه يقول يا أهل البيت هل عندكم سؤال؟ لا، لكن طالب العلم يأتي إلى العالم بنفسه، يأتي إليه في بيته، يأتي إليه في مسجده، يتصل عليه بالهاتف، يأتي إليه في محل عمله ويسأله. إذا رده العالم تلك الساعة وليس برده مبرر شرعي فحينئذ تكون المسؤولية على العالم، لأنه سأله المتعلم وامتنع أن يجيبه مع عدم المال. لكن إذا قصر الطالب لا جاء العالم وراح يطرق البيوت وكل بيت يسأل أهله يقول يا أهل البيت هل عندكم لي سؤال؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الأرحام الواجبة صلتها وما هي الأرحام المستحبة صلتها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله من أين الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. فعلى حسب قوتهم وضعفهم في القرابة يتأكد الحكم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم العمليات الاستشهادية؟
الشهادة في سبيل الله أمر مطلوب، لكن هذه الأمور أنا لا أدري لا أستطيع أن أعطي حكما لماذا لسببين. أما السبب الأول وهو المعنى القائم في نفس الشخص، وأما السبب الثاني فهو الهدف الذي يريد أن يستشهد من أجله، وأنا لا أعلم عن الأمرين. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما ضابط الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخشية والرغبة والرهبة وما أقسامه من حيث الجواز والتحريم والشرك وجزاكم الله خيرا؟
أنا أتكلم على أصل بعد ذلك ممكن أنني أرجع إلى الكلام هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضع كتابا لم يسبق إليه وهو كتاب التوحيد، فوضع الباب الأول قاعدة، وما ذكره بعد ذلك من الأبواب فهو على أقسام. القسم الأول ما يكون متفرعا عن التوحيد، والقسم الثاني ما يكون منافيا لأصل التوحيد، والثالث ما يكون منافيا لكمال التوحيد، والرابع ما يكون منافيا لكمال ثواب التوحيد. وأنا لم أطلع على كتاب رتب التوحيد على هذا الترتيب. فغفر الله لنا وله وللحاضرين. ما ينافي أصل التوحيد الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. ما ينافي كمال أصله هذا هو الشرك الأصغر. ولهذا لا يغفر إذا مات عليه الإنسان لا يغفر. لكن إما أن يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها إلى الجنة، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك لكن لا يغفر. أما ما ينقص كمال ثوابه فهو المعاصي كبائر الذنوب، وهذه تلافي كمال ثوابه. والشيخ محمد رحمه الله كما أنه تكلم على هذه الأمور من حيث الغاية تكلم عليها أيضا، تكلم أيضا على جملة من الأمور من ناحية وسائل الشرك. أما بالنظر لهذه الأمور التي سأل عنها فأبوابها موجودة في كتاب التوحيد، لكن الأصل في هذا الباب هو أن الإنسان لا يستعين ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا بالنظر ليحيى. لكن كون الأحياء يستعين بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه، الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون على البر والتقوى هذا أمر مطلوب، وهذا استعمال الوسائل، وقد يكون بالاستعانة وقد يكون بالاستغاثة مثلا. لكن الاستعانة أو الاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا ما يجوز، لكن يستعين بحي حاضر قادر بما يريد أن يساعده عليه هذا ليس فيه شيء. أما الخشية فإن الإنسان يخشى الله جل وعلا ولا يخشى الناس، يعني لا تترك شيئا يجب عليك فعله خشية من الناس وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: رأيت رؤيا لأن الناس في حركة والقمر كامل.
اترك الرؤيا اترك هذا ما نشغل فيها.
أحسن الله إليكم.
فتحنا الباب الرؤيا ما يعني كان يطول علينا الوقت. نعم
يعني يقول السائل: لقد آلمنا كثيرا من يقول أن الفكر الوهابي المتشدد يجب علينا كلنا أن ننأى بأنفسنا عنه الآن، كما قولكم.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما عنده الفكر الذي يتحدث عنه في عصرنا الحاضر، هو منهجه منهج الرسول. فإذا كان الفكر الذي عند الرسول مثل الآن ما يقولون أن الدين الإسلامي دين إرهاب، الدين الإسلامي يصفونه بأنه دين إرهاب، ما يقول هذا إلا كافر، ما يقول هذا إلا كافر بالله جل وعلا. الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بجديد من عنده، وإنما أحيا من درس من الدين. ولهذا في ليلته التي توفي فيها سمع رجل ان الله جل وعلا يقول له: مرحبا بعبدي الذي دل عبادي على توحيدي. وكما ذكرت لكم قبل الصلاه مما يعتب له ان كثير يتكلمون من قبل في هذه الدعوة ولا أدري ما هو الشيء الذي قدموه للناس. ما قدموا شيئا للإسلام والمسلمين، لكنهم يشتغلون في هذه الأشياء في هذه الأمور، وذلك من أجل التشويش على ضوابط هذا البلد. وضوابط هذا البلد هي دين الإسلام. ولا تجد دولة في العالم الآن تحكم بشرع الله كهذه البلد، فهي محسودة من جهة دينها ومحسودة من جهة دنياها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما الضابط في تفسير الأحلام للسائل والمسؤول، وما نصيحتكم لهم؟
يا أخي، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، سهلك أحد ما سهلك شخص آخر. لا،
يقول السائل: أحسن الله إليكم، وحكم من طاف طواف الوداع من غير طهارة وجزاكم الله خيرا؟
الطهارة شرط في صحة الطواف، عليه أن يذبح فدية تويجع على فقراء الحرم، وهي لم يستطع يصوم 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي غاية الجهاد، وهل هو قلب عين في هذا الزمان؟
يا أخي السائل والمستمع، ابدع بنفسك، جاهد نفسك، جاهد نفسك باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جاهد أسرتك، جاهد زوجتك، جاهد ولدك، جاهد بنتك، جاهد جيرانك، ادعهم إلى دين الإسلام. يعني إذا صعدت من أول درجة من درجات الجهاد ولم يبق عليك إلا الدرجة الأخيرة مرة، فحينئذ إذا بلغت الدرجة الأخيرة وكان الوضع صالحا لتنفيذها، وإلا بل الذي يحكم الناس هو دين الله وليس الذي يحكمه يعني رغبة الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول عن المفجرين أنهم مجتهدون ولا يعلمون الأجر؟
أنا كما ذكرت لكم قبل قليل، الذي يعلم ما في القلوب هو الله، والذي يعلم المقاصد هو الله، ولا يستطيع الشخص أن، لكن من حيث المبدأ، من حيث المبدأ أن الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء وحرم الظلم وجعل العقوبات في الدنيا العقوبات المشروعة، جعلها بحسب ما تحققه من المصالح وتدرأه من المفاسد. ولا شك أن هذه الأعمال لا تجلب مصلحة ولا تدرأ مفسدة، وإنما تفتح باب مفاسد. يعني الموضوع ككل، الموضوع ككل، وقاعدة الشريعة أن فيه متسبب وفيه مباشر، والأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب. إلا إذا عدم المباشر أضيف إلى المتسبب، إذا كان المتسبب صالحا لإضافة الحكم إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن إذا كان في مدرسة للتحفيظ، وما الحكم إذا لم يكن هناك تحفيظ بحيث أنها تقرأ وتتعلم دون أن تمس المصحف؟
الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن إذا حصل في فترة امتحان بمعنى أنه سيحصل عليها ضرر فإنها تقرأه، ويكون هذا من باب الرخصة وليس من باب العزيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي القواعد في الهجر، ومتى تستخدم هذه القاعدة؟
الجواب: أولا الشخص الذي يريد أن يهجر، لا منزلته من العلم والشخص الذي يراد هجره لا منزلته، والسبب الذي يراد أن يسلك للهجر ما هو. فبعض الناس يهجر هجرا عشوائي، يكون جامدا بما يوجب الهجر، لكن إذا وجدنا مثلا شخصا يجاهد بالمعاصي ويوفى ولا يقبل هذا يهجر. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لكن إذا علمت أن شخصا ارتكب معصية في سر، وبعد ذلك أنت تهجره من حيث البداية إذا كنت تعلم أنه ارتكب هذه المعصية ونصحته فيما بينك وبينه مرتين ثلاثة ثلاثة، لكنه أصر عليها وعاودها، تهجره فيما بينك وبينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكفير المعين؟
إذا نظرنا إلى قاعدة القرآن ونظرنا أن الله حكم على الناس بالأوصاف، ولا تجد حكما في القرآن مضافا إلى عين إلا فيما نذر، كما في قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن انظر إلى الأحكام الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الأحكام. ولا فرق بذلك بين الأحكام في هذه الأمور وبين الأحكام، لأن أصلي أن قاعدة القرآن هي إضافة الأحكام إلى الأسباب، هي إضافة الأحكام إلى الأسباب، لأن الشريعة وسائل وأسباب وأحكام ونتائج، فتجدون الأحكام تكون مضافة إلى الأسباب وليست مضافة إلى الأعيان. فمن تحقق فيه هذا السبب فإنه يأخذ حكمه، لكن ألا أعين أن هذا السبب موجود فيه؟ لا. نعم. إلا إذا كان واضح سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة، وهل يوجد خوارج في زمنها؟
الجواب عن هذا هو أن فيه نوع من الناس في عصرنا الحاضر ورثة لمن موى، لأن كل فرقة من الثلاث والسبعين التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كل فرقة منها لها وارث، والخوارج من هذه الفرق، ومذهبهم أنهم يكفرون بالمعصية، يعني تصر على صغيرة تعمل كبيرة من مثلا من المعاصي، يخرجونك عن الإسلام ويكفرونك. هذا هو مذهبهم، ولهم ورثة في عصرنا الحاضر، وعلى عكسهم المرجئة الذين يقولون: إذا أقررت بالله يكفي، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا، يعني ما يحصل منك، يعني اعمل المحرمات واترك الواجبات ما دمت تؤمن بالله. هذا مذهب المرجئة على عكس الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في المفاضلة بين العلماء والتشدد لبعضهم دون بعض والتعصب لهم؟
اشتغال الإنسان بالناس هذا يحتاج إلى أنه يكون محل ثقة ومحل علم، لأن هذا شخص يبي يضع نفسه للناس يجرح هذا ويزكي هذا في مجلس من مجالس يشرب شاي ولا يشرب قهوه ولا يشرب بارد، وبعد ذلك يصدر هذه الاحكام من قبل نفسه. فلا يجوز للانسان ان يتعرض للعلماء لا من ناحيه يعني من ناحيه القبر يقدح فيهم، يقدح في علمهم، يقدح في اخلاقهم، يقدح في كذا، هذا لا يجوز له، لا يجوز له ان يفعل ذلك. واذا حصل مجلس في هذا الشيء ونصحه شخص ولم يقبله فانه يخرج وانه يقوم من هذا المجلس. نعم.
احسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الرافضة من حقوقهم المدنية أن تفتح لهم المدارس التي يتعلمون فيها مذاهبهم الخاصة؟
أنا كما ذكرت لكم فيما سبق أن الفرق 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية وهي التي تخدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ادعى الاجتهاد، فهل يصح ذلك؟ وهل تفضلتم تتفضلون ببيان من هو المجتهد؟
الجواب أن الاجتهاد لفظ مشترك، ففيه من هو مجتهد مطلق، وهذا هو الذي يكون عنده علم بأصول الشريعة ويستطيع أن يفرع عليها فروعا في العقيدة وفي الفقه كالأئمة الأربعة. وفيه من هو مجتهد منهج، بمعنى انه يتقيد في مذهب امامه من ناحيه الاصول، وقد يختلف عنه في بعض الفروع يعني من ناحيه الاستنباط. وفيه مجتهد فتوى، وفيه مجتهد تصحيح، وفيه مجتهد تخريج، وفيه مجتهد ترجيع. فهذا الشخص السائل يعني ممكن انه يكون مستوى الرسول، وذلك من اجل ان يزن الناس الذين دونه. فالامام احمد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفقه الله لطلب العلم، ووفقه لفهمه، ووفقه للعمل به، ووفقه للدعوة إليه. ونحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث في هذا النوع من ناحية صفاته وإنتاجه العلمي ودعوته الآن التي بلغت الآفاق فيها كفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية وأن الوهابية ليسوا من أهل الحديث؟
الجواب: الذي يدخل الناس في أهل السنة والجماعة هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن تحققت فيه هذه الصفة دخل في الفرقة الناجية، ومن تخلف عنها ومن تخلفت فيه هذه الصلة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يجعله من الفرقة الناجية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لا شك أن دعوته دعوة إصلاح، وأن منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص حج وكان من سكان مكة وأراد السفر إلى خارج المدينة.
أقول السؤال:
شخص حج وكان من سكان مكة،
أي،
وأراد السفر إلى خارجها للعمل،
أي،
هل يجب عليه طواف الوداع؟
أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وطواف الوداع أساسا هو متعلق بالحج، وخاص بالغرباء أيضا، لكن إذا كان الشخص من أهل مكة فليس عليه طواف الإفاضة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحج يسقط الأضحية؟ وكيف يمكن الجمع بين النهي عن الأخذ من الشعور عند دخول عشر ذي الحجة وبين سنية التنبه عند الوصول إلى الميقات؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه هذا يتنوب قبل دخول العشر، سواء أراد الحج أو لم يرد. ما إذا وصل الميقات وهو يريد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، لكن إذا أراد أن يتحلل من الحج فإنه أو من العمرة فإنه يحلق شعره أو يقصر ولو كان ذلك قبل الأضحية، لأن هذا واجب من الواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أجهضت عن جنينا في الأسبوع الماضي، هل يسمى هذا الجنين أو يصلى عليه مع العلم أن له 3 أشهر و10 أيام تقريبا؟
هذا ليس له حكم من ناحية تسميته والعقيقة عنه ودهن لأنها قطعة لحم، لكن لها حكم هي من ناحية أن هذا الدم دم نفاس فتدرس مدة التي يجري فيها الدم لها.
أحسن الله إليكم. يقول: المرأة مرأة يأتيها الدم أحيانا وينقطع أحيانا ما يقارب يوم أو يومين، هل تصلي في فترة انقطاع الدم؟
هذه تحتاج إلى أنها تعرض نفسها على طبيب، وترجع أيضا إلى عادة نسائها، تحتاج هذه إلى مراجعة الطبيب من جهة وإلى وضعها من جهة أخرى، وقد ترجع إلى حالة من أحوال الحية وهي حالة التلفيق يعني بين الأيام.
أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يفرق بين العلماء، يقول علماء واقع وعلماء شرع؟
الجواب: في عالم يتكلم في العلم بدون ربطه في الواقع، هذا عالم. فيه عالم آخر تعلم العلم ولكنه يطبقه على الوقائع التي تمر عليه، والقاضي تعرض عليه القضية والقضية واقعة، ينظر في القضية من 3 وجوه. الوجه الأول من ناحية واقعها بحسب دعوى المتخاصمين، والثاني من ناحية موقعها من الشريعة، والثالث من ناحية الربط بين الواقعة وبين موقعها من الشريعة. وكل حكم قضائي لا بد فيه من هذه الأمور. والمفتي عندما يسأل عن مسألة الواقعة لا بد أن يفهمها، ولا بد أن يفهم موقعها من الشرع، ولا بد أن يفهم الرابط بين موقعها من بين واقعها وبين موقعها من الشرع، ثم بعد ذلك يأتي الحكم عليها. الحكم تجدون أنه هو المرحلة الرابعة. الشخص الذي يشتغل بالحسبة بنفس الطريقة يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. عنده مسألة واقعة يريد أن ينهى عنها، لا بد أن يعرفها، ولا بد أن يعرف موقعها من الشرع، ولا بد أن يعرف الرابط بين موقعها وبين موقعها من الشرع وبين واقعها. الداعية إلى الله عندما يدخل في دعوته كثيرا من المسائل الواقعة لا بد أن يتحقق عن هذه المسائل الواقعة، ولا بد أن يعرف موقعها من الشرع، ولا بد أن يعرف انطباق موقعها من الشرع على موقعها من الواقع. وإن يكون عمله كله من العدد، كله من العدد. فهذا السؤال هذا سؤال من جاهل، ما هو بعالم، يعني لا يدري عن ما يجري في مجال القضاء، ولا في مجال الإفتاء، ولا في مجال الحسنة، ولا في مجال الدعوة إلى الله. لكن بكرة المروجة هي بكرة غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الرد على الذين يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى تدريسه لأن الناس لا توجد عندهم شركيات؟
الجواب: إذا نظرنا إلى القرآن وجدناه مملوءا من الأدلة التي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا السائل هذا يحتاج إلى أن يوجه هذا الكلام إلى القرآن. يقول إن الله جل وعلا حينما أكثر من الأدلة لا حاجة إليها أصلا، وهكذا لا حاجة إلى ما ورد في السنة من أدلة القرآن. إما تكفيه وقال هذا أمر بالله، يكفي هذا. لا شك أن هذا السائل لا يعرف التوحيد ولا يعرف وسائل التوحيد، ولا يعرف الآثار المترتبة على التوحيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا النقد في الحقيقة هو موجه إلى القرآن وإلى السنة. ولا شك أن الإنسان الذي يقول هذه المقالة لا شك أنه جاهل مركب، لأن الناس أربعة أقسام: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العامل فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفحوه. السائل هذا من هذا الجنس. نعم. لا حقيقة، يعني الإنسان إذا أراد أن يسأل لا بد أن يشوف موقع السؤال، هل هو مناسب ولا غير مناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتغل بعض الدعاة.
ما أقول أنا، يمكن يعني قائل هذا الكلام، يعني السائل قد يكون عنده شبهة، لكن قائل هذا الكلام من نفسه، يعني الذي أنشأ هذا الكلام هو الذي يوجه إليه الذنب. أما الإنسان إذا كانت شبهة وأراد إزالتها ليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: اشتغل بعض الدعاة عن دعوة التوحيد واشتغل بالأحداث السياسية، فإذا سمعت خطبته لا تدري هل أنت في خطبة جمعة أم أمام قناة فضائية تحلل وتتوقع، فهل هذا من منهج السلف؟
الجواب: خطيب الجمعة هو أعلم بموضوع الخطبة المناسبة للجماعة الذين يستمعون لخطبته، وأنت لو ذكرت لنا مميز وذكرت لنا طبيعة الجماعة الذين ألقيت إليهم هذه الخطبة يمكن نعطيك جواب، لكن أنت تسأل عن خطيب مطلق وعن خطبة مطلقة وعن جماعة مطلقة، كيف نعطيك حكما؟ نعم.
يقول السائل: ابتلينا ببعض الشباب حيث يحصرون السلفية في شيخين أو ثلاثة، بحيث من لا يحضر هذه دروس هؤلاء المشايخ لا يكون سلفيا.
القرآن والسنة هما مصدر التشريع، هما مصدر التشريع، والإنسان يرتبط بصاحب العلم الذي يستفيد منه. لأن بعض الناس يكون مثلا عنده مثلا تخصص في مادة من المواد، الطالب يستفيد منه في هذه المادة ويذهب إلى عالم آخر يستفيد منه مادة أخرى وهكذا. أما القدر في الله شك ما ذكرت لكم أكثر من مرة لا يجوز للإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول أن مصادر التكفير وأصولها
مصادر التكفير؟
نعم
آه وأصولها
مأخوذة من كتب أئمة الدعوة ومثل لذلك بكتاب الدرر الإسلامية لأئمة الدعوة.
يا أخي هذا مأخوذ من القرآن ومن السنة. وشيخ الإسلام وأحفاده يعني أئمة الدعوة ما يأتون بشيء من قبل أنفسهم وإنما يأتون بما فهموه من القرآن والسنة. نعم
أحسن الله إليكم. عبارة منتشرة وهي قول الناس أن علماءنا أفاضل لكنهم ليس لهم هم إلا الحيض والنفاس ودخول الشهر وخروجه ولا يعايشون آلام الأمة كما قولكم.
هذا مثل السائل الأول اللي أنا ذكرت قسمت الناس إلى أربعة أقسام. هو لا يدري أما يقع من أهل العلم وإنما هذه الكلمة متداولة فيها التنقيص من شأن أهل العلم. ولو أنه استعرض ما ينظرونه من المسائل من واقع حياة الناس على الوجوه المختلفة لما قال هذا الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول حين نريد أن ننصح بعض من اقترب بالجماعات التي انتشرت هذا اليوم لأن يجتنبهم يقول لنا هؤلاء نفع الله بهم وهذا بهم خلقا كثيرا كانوا يرتكبون المعاصي صغيرة وكبيرة كشرب الخمور والزنا وغير ذلك فما قولكم أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن أني ولا آية. الإنسان إذا كان يدعو إلى الحق يقال لا تدعو إلى الحق لكن إذا كان يدعي أنه يدعو إلى الحق وهو لا يدخل في القرآن لأنه يقول فهم القرآن مختلف فيه ولا يدخل في السنة يقول أنها مختلف فيها ولا يدخل في العقائد يقول أنه مختلف فيها ولا يدخل في الفقه يقول أنه مختلف فيه. فمن الذي بقي؟ بقي يعني خطط موضوعة لهم يسيرون عليها ويعتقدون أن هذه الخطط هي التي يجب الأخذ بها وأنه لا يجوز الخروج عنها وأن من دخل فيها لا بد أن يبايع الرئيس. كل هذه أمور لا حاجة لها في الحقيقة. الإيد الموجود الحمد لله الإنسان يتعلم ويأخذ العلم بنفسه وإذا أشكل عليه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق مع المحرم ولكن دون الالتزام باللباس الشرعي؟
هذه مسؤوليتها على الزوج على المحرم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته هو الواجب عليه إما زوجته ولا بيته ولا أمه ولا لأن بعض الأمهات تستفيها فلا يجوز للإنسان أن يخرج بها وهي متبردة. نعم
أحسن الله إليكم. هل الأصل في المسلم السلامة أم الظلم والجهالة؟
معلوم أن الأصل في المسلم هو السلامة هذا ما في إشكال أن هذا هو الأصل ولهذا القدح هذا يقول مستندا إلى أمر واقع يعني تبي تطعن في شخص هذا الطعن ما مصدره من هذا الشخص فبيجيبون فلان فيه كذا يعني لا تقبل شهادته لماذا؟ لكن قد يقول قائل تزكية الشهود لا من الأصل في المسلمين العدالة تزكية الشهود لا تزكية الشهود هي مؤيدة للواقع لكن عندك الآن الإمام عندما يتقدم للصلاة يقول كذا يقول تعال أنت على وضوء ولا ما أنت على وضوء
الأصل في المسلمين هو السلام. الأصل فيهم هو السلام. أهلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون القدح ليس من الغيبة؟
أنا ذكرت قبل قليل كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهر هذا سقطت حرمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الانتماء، ما حكم قول أنا وهابي بالافتخار بهذا الرجل؟
الجواب: الانتساب إليه هو ليس من أجل ذاته، ولكن من أجل صفة العلم التي اتخذ بها. ومن وقته ظهوره إلى يومنا هذا ما ظهر عالم يساويه في العلم وفي الأثر، ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأنا أنصح جميع من يسمع هذا الكلام، أنصحه بأن يتجنب الكلام في هذه الأمور لأنه محرم والمتكلم آثم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل التيامن في كل شيء يعتبر من السنة؟
عن إيش؟
التيامن.
لا، التيامن في الأمور الفاضلة، أما الأمور المفروضة ما يتيامن فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إطالة الشعر إلى المنكبين من السنة؟
هذه موضة عند الشباب الحين، عندهم موضة الآن الشعر إلى الكتف، ويلبس ثوبين، والثوب الأعلى هذا يفك زرارة، يقولون هذا من السنة، لكن يمر المسجد ولا يصلي. لا، حقيقة يعني عندهم تعلق في أمور، لكن عندهم اقتراف أمور كبيرة جدا. الإنسان يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: في هذه الأيام خرج أناس إذا أرادوا أن يفسروا القرآن لم يتكلموا إلا في ما يسمى الإعجاز العلمي، فما رأيكم في هذا؟
على كل حال هذا وجه من وجوه تفسير القرآن، والقرآن يفسر على وجوه كثيرة، لكن هذا وجه من الوجوه. وقام شخص يعتني به يجري الآن التخصصات، الآن يتخصص في التفسير، يتخصص مثلاً في الفقه، يتخصص في أصول الفقه، يتخصص مثلاً في علم اللغة، ما يقال لهم هذا منكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا من أهل مكة وعملت في الطائف لمدة سنة وحجيت في نفس السنة، لكني أحرمت من مكة من البيت، وكان عملي في الطائف، هل حجي صحيح؟
إذا كانت بلدك مكة وأنشأت الحج من مكة فإنك تحرم من بيتك، لكن إذا كنت في الطائف وأنشأت الحج وأنت في الطائف ولو كنت من أهل مكة فإنك لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، لما ذكر المواضيع قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمؤمن من مكة من غير أهلها ومع ذلك مر عليها وهو مريد للحج، فحينئذ لا يجوز له أن يجاوزها إلا بإحرام. فهذا الشخص أيضا إذا كان من أهل الطائف ومر الميقات ويريد الحج وأحرم من مكة فعليه فدية تذبح في مكة وتولي على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ وقراءة القرآن؟
والله جل وعلا يقول: من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، هذا يكفي الإسلام.
وقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الحديث؟
إذا كان يقول هالكلام على أن الرسول قال فهذا يحتاج إلى دليل، لكن يبيبه صدق الله اجتهاد منه أن هذا الكلام حق من الله، كما ذكرت لكم قبل قليل الله تعالى يقول: من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. وأنا أنكر على شخص يقول صدق الله العظيم قال في هذه، لكن إذا قال باعتبار أنها سنة وداوم أيضا عليها لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل النوم إلى جهة القبلة من السنة؟
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام يبدأ النوم على يده اليمنى ثم ينقلب إلى على اليد اليسرى، هذا نومه. وإذا نام شخص وجعل وجهه إلى القبلة هذا طيب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول مما يلمز به أئمة الدعوة انتمائهم إلى مذهب الحنابلة، فهل هذا قادح فيهم؟
الحنابلة يعني هم مجرمون؟ لا حقيقة، لأن هذا من الصنف الرابع اللي أنا ذكرت قبل قليل، هذا جاهل فصعوه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، وفي أشياء كثيرة لكن ما يناسب ذكرها هنا. إمام أهل السنة وله وأخذ العلم عنه علماء وتدرج هذا العلم حتى وصل إلينا، وقال أنا أنتفع من فقه عالم، مثلا الإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، قولي أنا أنتفع منه أذم لأنني انتفعت منه؟ لا، هذا غلط في الحقيقة. الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بجديد، ولم يأتي كما يقال عنه إنه أتى بمذهب خالص، هذا ليس بصحيح، فهو مبتدع وليس بمبتدع. نعم
أحسن الله إليكم. يقول لدينا شخص في منطقتنا يدعو للبيعة لنفسه ويقول أنا أميركم ولا يجوز مخالفتي.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بيع لخليفتين فاقتل الآخرة منهما، وقال من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوا، هذا يستحق أن يقتل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما رأي فضيلتكم في مقاطعة المنتجات الأمريكية ونحوها؟
على كل حال هذا سؤال أنا أخشى أن السائل ما يشتري شيء، السؤال. لكن القاعدة العامة في الشريعة أن من كان على حق يساعد بما أمكن من الوسائل، ومن كان على باطل فيخذل بما أمكن من الوسائل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ينزل أحاديث الطاعة ولاة الأمر على رؤساء الجماعات المنتشرة هنا وهناك؟
يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء من ناحية البيان، والحكام من ناحية التنفيذ. ولو ان شاء الله قلنا كل رئيس قائدة، كل رئيس جماعة لازم انها مثلا ينتهي الامرها، الا كان جاهل مثل الشخص الذي ذكرت لكم قبل الصلاة انه تزوج 55 امرأة، وهذا رئيس، هذا رئيس يعني داعية. والرجل الذي يقول ان رئيسهم يأكل خمس المال إذا أعطاهم رخصة للعب ويقدمهم له كبشا إذا رجعوا من الحج، لا يسمع لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشا. أحمد
أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض طلاب العلم الشباب أصبح يقعد قواعد بدون الرجوع إلى أهل العلم ويستقلون بالرأي، فما توجيهكم؟
مثل القواعد ما ذكر ولا قاعدة واحدة. القواعد يعني تتكون من أدلة القرآن والسنة فقط، وفي قواعد موجودة في كتب العلم، في قواعد في الأصول وقواعد في الفقه وقواعد في المقاصد، في مقاصد الشريعة كثيرة، يعني مؤلفاتها كثيرة. فلا يصلح المجاهل الشاب يضع قاعدة من نفسه وبعد ذلك يجعلها صحيحة ويدعو إليها، لا بد من عملها
على القرآن والسنة، وكذلك تعرض أيضا على من يكون عنده علما لذلك حتى يطبقها على مواقعها من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجرد الاختلاف يسوء الأخذ بأي القولين؟
لا، الاختلاف من حيث الأصل نوعان: النوع الأول اختلاف تنوع، والثاني اختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا هو الذي يمكن الجمع، قد يختلف العلماء ويمكن الجمع بين قولهم وبين أقوالهم، وإذا تعذر الجمع فحينئذ ينظر إلى القول الذي يؤيده الدليل، لكن هذا يحتاج إلى أهله، يحتاج إلى أهله، يعني أهل العلم الذين يعرفون كيف يعني يخرجون من هذا الخلاف بالنظر لما أعطاهم الله من وسائل العلم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لماذا كرر قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يكرر الجملة الأخرى؟
ولا ما تم الجملة الأخرى، هذا لا تمها عنده هو.
قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها،
وفي هجرته إلى ما هاجر إليه. الكلام الحديث والله يتركه،
ما كرر الجملة
كاملة، لكن كان ما يدل عليها. الحديث هذا مبني على جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب النظري هذا من جهة التشريع، والجانب التطبيقي هذا من جهة تطبيق المكلف. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا من حيث القصد، من حيث القصد، من حيث الواقع. فهجرته إلى الله ورسوله تشريعا هذا من الناحية النظرية، فهو يطبق عمله على موقعه من الشريعة. يقول: إذا كان قصده في هذه الهجرة هو دين فهذا مقبول منه، أما إذا كان فيه اختلاف بين قصده وبين الشرع فإنه يكون بحسب قصده لا بحسب الشرع، بمعنى أنه ليس بمأجور، فهو مأجور على الحالة الأولى وليس بمأجور على الحالة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول في مسألة شد الرحال إلى القبور أنه قال بها بعض العلماء ولا إنكار في مسائل الاجتهاد؟
هذا السؤال تركيبه غلط، لأن الحديث هذا نص وليس في النصوص موضع اجتهاد. النصوص وقواعد الشريعة العامة هذه ليست موضع اجتهاد، إنما يكون موضع الاجتهاد أشياء محدودة هي التي يدخلها الاجتهاد، أما هذه المسألة ما يدخلها الاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا حصر حقيقي ليس حصرا إضافيا، لا هو حصر حقيقي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد من جهة العبادة، فهذا حصر حقيقي بمعنى أنه ينتفي شد الرحال لغير هذه العبادة، لغير هذه الأمور الثلاثة. لا.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجوز له أن يكلمها بالهاتف مع علم بعض أهلها؟
في بعض الشباب اللي يسألون مثل هذا السؤال، لكن بعضهم يستدرجها ويواعدها ويخرج بها من غير علم بأهلها، هو يريد الاتصال بها بالتلفون من أجل أنه يعمل علاقة بينها وبينه، يتصل عليها الآخر النهار أول النهار بالليل حتى تتعلق به، فإذا تعلقت به وعدها وخرج هذا وقع لا أحكيكم شيء واقع. ثم بعد ما أدرك منها ما أرى طلقها فلا يكلمها ولا تكلمه إلا بعد الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم. عدة قواعد سردها ويريد رأيكم فيها. يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، والخطأ يعفى عنه ويدخل في الحسنات ولا ينظر في السيئات.
هذه القواعد تحتاج إلى رجال تنطبق عليها. لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هي مسائل الخلاف ومن هم المختلفون فيها؟ يعني لو يختلف اثنان مثلا كل واحد عمره 15 سنة ولا 20 سنة في مسألة ندخل هذا، لكن خلاف المجتهدين لا، يختلفوا ما في إشكال. إذا كان كل واحد منهم توفرت فيه صفات فهم الأدلة وحصل بينهما اختلاف في الاجتهاد في فهم الأدلة، هذا لا في إشكال. لكن تجيب شخص يعني يمكن يساوي 1% من المتعلمين وتنصبه على انه طرف في مسائل الخلاف، هذا ما يصلح. مثل ما ذكرت لكم الشاب اللي عمره 15 سنة يقول هذا العمير لم يصح عندي. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟
عقيدتهم يا أخي أقرأ العقيدة الواسطية.
وش أقرأ يا هو
لا شك يا رجال.
ننبه الإخوة الكرام إلى أن محاضرة الغد هي لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهي بعنوان: منهج أئمة الدعوة في مسائل التوسل والاستغاثة، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ونبشر الجميع إلى أن المتابعين اليوم من خلال الشبكة بلغ عددهم 1000 مستمع. نسأل الله أن ينفع الجميع بعلم الشيخ وبما سيأتي من محاضرات هذا الملتقى المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.